انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف. الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر؟ كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري. ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصري، وبالمصري كده احنا الاصل. والسر في التفاصيل. استنوني أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 12 لربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام. اهلا بحضراتكم في الحلقه الاولى من الموسم الثاني من برنامج بالبلدي مصري، معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 12 لربع الصبح والمده نص ساعه على الهواء مباشره على الابلكيشن الخاص بالراديو تسعينات اف ام، او على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك. لو حابين تشوفونا خليكم معنا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا اغاني الفواصل خليكم معنا على الابلكيشن. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0124278894، وكمان ممكن تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف او سؤال الحلقه وانا هرد على كل التعليقات. في الموسم الاول اتكلمنا عن عظمه الحضاره المصريه، وعرفنا المظاهر اللي مكمله معانا لحد النهارده، والعادات الاسريه والاجتماعيه زي النظافه الشخصيه والاكل والشرب وعادات الزواج، وكمان الاحتفالات، حتى الاغاني والامثال الشعبيه، وكمان كتير من كلامنا اليومي والتعبيرات اللي اكتشفنا ان اصلها مصري. اتكلمنا عن الست المصريه العاديه، ست البيت، وازاي كانت ست مدبره بتعرف ازاي تمشي بيتها، وكمان تقدر تشتغل وتساعد زوجها، وانها كانت على درجات عاليه من الثقافه وبتخرج للعمل زيها زي الرجال. وكمان اتكلمنا عن النساء اللي حكموا مصر، وإزاي كانوا نساء عظيمات جدا وقاموا بعمل حضارة خاصة بيهم هم كنساء حكموا مصر. النهاردة هنتكلم عن رمز أصيل. أول ما تيجي سيرة مصر يقولك بيراميدز، أو لو قلت بيراميدز هيقولك على طول إيجيبت. إحنا بنتعرف بيهم وبنتعرف بعظمتهم، وإن هم من يعني من عجائب الدنيا السبع القديمة اللي مكملة لحد النهاردة. الحقيقة أن الأهرامات اللي بتحمل جواها أسرار خفية محدش فكر رموزها لحد النهاردة، واللي وصلنا منها قل بكتير من الحقيقة، ولسه بنكتشف الأثار بتاعتها وأسرارها بعد أكتر من 5000 سنة من بنائها. خليكم معانا عشان نعرف أكتر عن أهرامات مصر. هنطلع فاصل ومنتظرة تعليقاتكم ودخلاتكم، خليكم معانا عشان نعرف أكتر بالبلد المصري. فاصل وراجعين.
Show.
ورجعنا لكم تاني بالبلدي مصري على تسعينات اف ام. النهارده بنتكلم عن الاهرامات وعن عظمتها وعظمه بنائها، غير انها من عجائب الدنيا السبعه القديمه واللي متبقيه لحد الان، واللي الابحاث اكدت ان عمرها تجاوز 5500 سنه قبل الميلاد، يعني معديه 7000 سنه. الاهرامات المصريه من اعظم معجزات المعماريه في التاريخ القديم، وفيها العديد من الاسرار اللي اثارت دهشه العلماء والباحثين لقرون. من ابرز اسرارها اولا كيفية البناء، الطريقة الدقيقة اللي بنيت بها الأهرام، وخاصة هرم خوف والهرم الأكبر، وده اللي هياخد من نشوط شوية النهاردة لأن في من الغموض كبير جدا جدا. يعتقد أن المصريين القدماء استخدموا تقنيات متقدمة بتتضمن منحدرات بكرات وأدوات بسيطة، لكن حجم وضخامة الأحجار اللي بيصل وزنها تقريبا يعني بعضها بيصل لسبعين طن بتجعل الأمر في بناء مذهل جدا. النظرية بتشمل بناء منحدرات مستقيمة أو لولبية حول الهرم واستخدام المية لتسهيل تحريك الأحجار. الأهرامات وخاصة هرم خوفو متجه بدقة مذهلة نحو الجهات الأساسية الشمال الجنوب الشرق والغرب، مما يظهر معرفة المصريين القدماء بالنجوم والجغرافيا، وده ظهر كتير جدا في المعمار المصري. زي ما قلنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت ان المصريين كان عندهم علم بالفلك وعلم بالجغرافيا، مش معروف سره يعني، هم مش احنا مش عارفين هم عارفوه ازاي، ولكن احنا عندنا من الاثار اللي بتثبت دوت اتجاه زي ما قلنا مثلا يوم ميلاد وتولي رمسيس الثاني الحكم تعامد الشمس، ولما رفعنا معبد أبو سنبل ساعة بناء أو ساعة حفر السد العالي، حصل أنه فرق معاهم يوم. إذن هم عندهم دقة كبيرة جدا جدا في معرفة الفلك. طبعا تم اكتشاف ممرات وغرف خفية داخل الأهرامات نفسها باستخدام تقنيات حديثة زي التصوير بالأشعة الكونية، والغرض من بعضها غير مفهوم بالكامل، مما يثير تساؤلات حول وجود كنوز أو أسرار لسه لم يتم اكتشافها. يعني احنا لسه ما اكتشفناش أسرار الأهرامات. من المعجزات بتاعة الأهرامات مثلا ان قطعة الجرانيت اللي فوق وسقف حجرة الملك، قطعة جرانيت كاملة سليمة ما فيهاش أي قطعة خالص، وزنها تقريبا 70 طن. قال كمان إن في الغرف بتاعة الملك لو أنت حطيت فيها موس أو سكينة مش حامية النصل بتاعها بيبقى حاد بعدين، ده طبعا إعجاز إحنا مش عارفين إيه سببه. لو حطيت فيها قطعة لحم هيتم تكفيفها ولكن مش هتتعفن، هتفضل سليمة زي ما هي. طبعا انت لو دخلت الهرم هتتعطل كل الاشاعات والاتصالات بتاعتك، كل شبكات المحمول بتقع، اي حاجة فيها تكنولوجيا بتتعطل تمام مجرد ما دخلت في الهرم. فطبعا دي من الحاجات اللي بتذهل اي حد بيبحث في موضوع بناء الاهرامات وسرها. بتعتبر كمان الاهرامات مقابر للملوك والملكات، ولكن البعض بيعتقد ان لها اهداف تانية مثل استخدامها كمركز طاقة او رموز روحية مرتبطة بالالهة المصرية. بيقال لان طبعا المعلومة الكاملة مش عندنا ان كانت الاهرامات مغطاة بطبقة من الجير بيتم انارتها ليلا عبر اشعاع درجة الحرارة، او بيمتص الحرارة طول النهار من الشمس، وليلا بيتم اصدار الطاقة منها فبتنير الأماكن اللي حواليها. طبعا دي يعني اجتهاد لأن ما عندناش حقيقة كاملة، ولكن الأسرار لسه إحنا ما اكتشفناش منها الربع حتى. كمان بتشير الأدلة الحديثة أن العمال اللي بنوا الأهرامات ما كانوش عبيد كما كان يعتقد، بل كانوا عمال مهرة حصلوا على الطعام والسكن مقابل عملهم، لأن كمان كان في يعني إشاعة أو يعني كلام بيتقال أن الفضائيين هم اللي بنوا الأهرامات. إحنا قلنا في حلقة الخرافات أن العمال اللي بنوا الهرم لهم مقابر خاصة بيهم لوحدهم، ده لإجلالهم وتعظيمهم للشيء اللي هم العظيم اللي هم عملوه والجهدهم، فكان لازم مكافئتهم بأن هم يميزوا زيهم زي الملوك والحاشية الملكية، فتعمل لهم مقابر خاصة بهم ومكتوب عليها ان دول المقابر عمال او مهندسين بناء الاهرامات، يعني مش الفضائيين ومش بنو عاد ومش اي حد تاني من اللي قال الاهرامات بتاعتنا. المواد المستخدمة في الأهرامات بيقال أن تم بناء الأهرامات من الحجر الجيري وحجر الجرانيت، وبيعتقد أن بعض الأحجار جت من أماكن بعيدة جدا مثل أسوان اللي هي الجرانيت. المهندسين المصريين القدماء جلبوا الأحجار وبدأوا يبنوا بها جسم الهرم بطريقة لسه بتذهل العالم لحد النهاردة. في ألغاز ما تمش حلها لحد النهاردة، إزاي تم رفع الأحجار الضخمة ديت، وهل في غرف لسه ما حدش اكتشفها، وهو التأثير الفعلي للأهرامات على المصريين من الناحية الروحية. الأهرامات هتفضل شاهدة على عبقرية الحضارة المصرية القديمة اللي يجعلها محور اهتمام دايم للعلماء والمهتمين بالتاريخ. بالرغم من تعرض الأهرامات لعوامل التعرية والنهب عبر آلاف السنين، إلا أنها مازالت قائمة بتظهر عبقرية المهندس المصري والعامل المصري. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع أهرامات مصر. ورجعنا لكم تاني بالبلدي مصري على تسعينات اف ام، ومنكمل حكايتنا عن الاهرامات وازاي لحد النهارده بيتم اكتشاف عظمتها واكتشاف يعني جمالها. طيب الاهرامات في مصر كم هرم بقى؟ يعني احنا دايما نقول لك ايه، احنا عندنا ثلاثه، لا ده اربعه، في هرم زوسر المدرج. عدد الاهرامات في مصر تقريبا 138 هرم تم اكتشافها لحد النهارده، هم دول بس اللي اكتشفناهم. طب فين الباقي؟ هو بيتم اكتشاف الأهرامات لأن في حاجات كتيرة جدا اتردمت. يعني دايما أبو الهول مثلا، وده هنعمل له حلقة لوحده لأن هو يستاهل بصراحة، الرجل قاعد بقاله كتير ومحتاجين إن احنا نعرف عنه أكتر من كده شوية، خصوصا إنه من كام سنة فتح، مش عارفة انتوا عارفين الموضوع ده ولا لا؟ كانت الدنيا كده قامت وقعدت شويه، كان فتح غمض غمض مش فاكره كان عمل ايه، المهم بربش بعينه فالدنيا قامت ما قعدتش. المهم فهو ابو الهول اصلا لحد قريب جدا جدا كان مدفون تحت الرمال، فاحنا مش عارفين لسه هل في اهرامات كمان في مصر ولا لا. معظم الاهرامات ديت بنيت خلال عصر الدوله القديمه والدوله الوسطى، وكانت بتستخدم كمقابر للفراعنه والنبلاء. والله انا قريت حاجه الاسبوع اللي فات ضحكتني جدا، قال لك ان كليوباترا اقرب للايفون منها لعصر بناء الاهرام، وفعلا اكتشفت ده. يعني كليوباترا كانت سنه 30 ميلاديا، فطبيعي ان هي تكون اقرب لنا احنا من الاهرامات اللي كانت من 7000 سنه. فالكلمه عجبتني قوي. يعني طبعا اشهر اهرامات في مصر اهرامات الجيزه اللي هو هرم خوفو وهرم خفرع وهرم منكورع وهرم سقاره المدرج اللي بناه الملك زوسر وهو اول هرم بني في مصر، واهرامات دهشور زي الهرم الاحمر والهرم المنحني اللي بناه الملك سنفرو. الهرم المنحني ده يعني الاضلاع بتاعته مش استريت، يعني واخده زي كيرف كده شويه. بعد الاهرامات الصغيره والاقل شهره بتوجد في مناطق زي ميدوم وابو سير واللاهون. بيعتبر هرم خوفو هو اكثر الاهرامات شهره بسبب الاسرار اللي جواه، وهرم خوفو المعروف بالهرم الاكبر هو بيعتبر اعظم الانجازات الهندسيه والمعماريه في التاريخ القديم. سر عظمته بيكمن في الجوانب بتاعته الكتيرة جدا اللي فيها كلام كتير جدا. أولا الحجم والارتفاع، بيبلغ ارتفاعه الأصلي حوالي 146.6 متر، وهو الأطول في العالم القديم. ورغم تأثره بعوامل الزمن بلغ ارتفاعه دلوقتي 138 متر ونص. بيغطي قاعدة الهرم مساحة تقريبا 13 فدان، ده رقم مهول يا جماعة. ويزن كل حجر منه حوالي 2.5 طن، ده المتوسط، مع وجود أحجار تزن أكتر من 15 طن، وقلنا إن حجر سقف الملك قطعة جرانيت وزنها 70 طن. الزوايا مثالية تقريبا، والانحراف عن المحاول 4 للكرة الأرضية صغير جدا. الأحجار مقطوعة وموضوعة بدقة شديدة بحيث ما نقدرش نمرر شفرة بين العديد منها، يعني ما نقدرش يعني نعدي موس ما بين الحجارة وبعضها، مرصوصة صح جدا. طبعا الأسلوب اللي اتبنى به الهرم الأكبر لغز كبير محدش عرفه خالص، والافتراضات بتشمل استخدام السلالم الرملية أو المنحدرات الحلزونية علشان يرفعوا الأحجار. بناء الصرح دوت بدون آلات حديثة بتطلب مهارات تنظيمية وهندسية متقدمة ما عندناش منها معلومة خالص، ولكن عندنا ما يشهد إن احنا كنا عظماء في الهندسة في العصر القديم. تصميمه الداخلي بقى بيحتوي على ممرات وغرف داخلية مذهلة، أبرزها غرفة الملك وغرفة الملكة والممرات الضيقة اللي بتشير للنجوم. أنظمة التهوية الدقيقة اللي بتتيح التدفق الهواء، يعني أنت لما تدخل هرم من جوه مش هيجيلك اختناق، لأن في أنظمة لتدفق الهواء بسبب انحناءات الممرات، وفي نفس الوقت بتسمح بدخول الهواء. الغرض الروحي والعلمي لبناء الهرم بني ليكون مقبرة لفرعون خوفو، لكنه بيعكس أيضا مفاهيم المصريين القدماء حوالين الخلود والارتباط بين السماء والأرض. بيعتقد أن تصميمه متأثر بعلم الفلك، حيث تشير بعض ممرات المواقع نجوم معينة. بالرغم من آلاف السنين لا يزال الهيكل قائما وشبه سليم، هو دليل على عبقرية المصريين القدماء في اختيار المواد اللي هو الحجر الجيري والجرانيت. بيعد الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع الأصلية، وهو الوحيد اللي لسه قائم من العجائب ديت، وبيمثل رمز القوة والتقدم العلمي والحضاري في عصر الفراعنة. كل العوامل دي مجتمعة بتجعل الهرم الأكبر مش بس معجزة معمارية، لكن أيضا شهادة على تطور الإنسان في العصور القديمة. طيب احنا عندنا الأهرامات بتاعتنا، وقلنا خلاص احنا عارفين ان في الأهرامات بتاعتنا بتاعت مصر، خلاص أي حد هتقول له بيراميدز هيقول لك مصر. طب هل في فعلا دول تانية فيها أهرامات؟ في مؤخرا بدأ السودانيين في عقد مقارنة بين أهراماتهم والأهرامات المصرية، ولكن أهراماتهم تقريبا يعني قريب جدا من 650 قبل الميلاد لحد 200 ميلادية، موجودة في 3 مواقع في السودان، تقريبا حوالي 220 هرم، هو أكتر من عندنا شوية، ولكن ليس بالدقة ولا بالشكل الموجود عندنا في مصر، لأن هي أولا الشكل مختلف تماما، القاعدة صغيرة لا تزيد عن 8 أمتار، ومتوسط الأحجار بتاعتها من 20 ل 30 كيلو جرام، كيلو مش بالطن زي عندنا. كمان في 1000 هرم في أمريكا الوسطى، والجزء الأكبر منه يعني مش متحققين منه بشكل جيد لحد النهاردة، كانت شهدته حضارات الأولمك والمايا والأزاتيك والإنكا خلال 1000 سنة قبل الميلاد لحد سنة 200 ميلادية، بس هي مبنية من الطين وغطيت واجهتها بالحجارة بشكل متدرج أو متعدد الطبقات، ويعيد بناءها بناء أغلبها كتير علشان يحتفظوا بها، لكن كانت بتستخدم في المكسيك للأماكن التضحية البشرية، يعني كانوا بيقدموا قرابين عليها. في الصين أكتر من 40 هرم، ومعظمها عبارة عن أضرحة قديمة وتلال مدافن لأباطرة الصين الأوائل، وبيقع حوالي 28 منهم على بعد 25 كيلومتر شمال غرب مدينة شيان. أغلب الأهرامات ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة، لأن هي شبه تلال كبيرة للدفن العملاقة، لكن هي مش هرم بالشكل المعروف زي عندنا في مصر. كمان في بناء هرم ضخم وأنفاق تحت الأرض في البوسنة والهرسك، وكمان تم اكتشاف أكثر من 20 هرم وتلال هرمية في أوروبا، في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وكرواتيا وسلوفينيا وروسيا واليونان، وجنوب شرق آسيا في كتير من العديد المباني الهرمية في الشكل زي الهند وأندونيسيا، وكمان من المعابد ذات القمم الهرمية. يعني ما حد يقول لك هرم قول له معلش عندنا في مصر وبالبلدي كده هو إيه أصل مصر. هنطلع فاصل ونرجع تاني نقولها بالمصري سوا. ورجعنا لكم عشان نقولها سوا بالمصري. في حلقات بالبلدي مصري قبل كده في قولها بالمصري كنا بنتكلم عن أكتر الكلمات اللي احنا واخدينها من اللغة المصرية القديمة وإزاي بنستخدمها، وهل بنستخدمها بنفس المعنى ولا لا. اكتشفت احنا بنستخدمها بنفس المعنى وبنفس الطريقة بالضبط، بنقول نفس الكلام، نفس التقطيع الكلام، حتى كمان الأمثال الشعبية بتاعتهم احنا لسه بنستخدمها. نطق بتاع المدن نفسها لسه موجودة عندنا، مدن باللغة الهيروغليفية أو اللغة المصرية القديمة لسه بنقولها. من الأمثال الشعبية اللي بتتقال في الزواج، أما يجي حد يقولك مثلا إيه جاي لبنتك عريس، يقولك يجيب الحبق والنبق وششتمه على الطبق. طبعا دي حاجات تعجزية جدا، إيه الحبق وإيه النبق وششتمه على الطبق ليه؟ طبعا الأذية دي. طبعا المثل بيقول يحط الحبق والنبق وشوش تمه في الطبق، مثل هو قديم طبعا من كلمة ولسه منتشر لحد النهاردة. طبعا كتير ما يعرفوهوش، ولكن ما يبقى واحد عندها بنات كده وعززهم وبتاع، فتقولك يجيب الحبق والنبق وشوش تمه على الطبق. طب هو ايه الثلاث حاجات دولت عشان نعرف نجيبهم يا ست سوزي؟ هنجيب الحبق اللي هو الأدوم أو الفاس باللغة القديمة، وبيدل ان الزوج بيشتغل وكسيب وعنده حرفة، فبيقدم الشيء اللي هو بيستخدمه علشان يقول أنا معايا شيء بستخدمه، الحبق اللي هو الفاس أو المعول، الشيء اللي هو بيشتغل به. النبأ هو الذهب، وهو من أسماء الذهب باللغة الهيروغليفية، زي اللي هو النوب. طبعا احنا عارفين أرض الذهب اللي هي النوبة، عشان كده اسمها النوبة، هي جاية من كلمة النوب، وهو شرط الزواج ان هو يقدم لها مهرها من الذهب. شوشة أمه اللي هي القصة بتاعتها أو حتى من شعرها، يعني بتتقدم دليل على موافقة أم الزوج على العروسة علشان تكون زوجة بنتها. المثل ده معبر عن طقوس الزواج عند المصريين، طبعا ما فيش حد عارفه قوي وما بيستخدمش يا جماعة، يعني بس المفروض ان هو بيقدم اولا ان هو صاحب حرفة بيشتغل، هيقدر يصرف على بيته ويصرف على يعني بنتها، وفي نفس الوقت بيقدرها ويقدم لها الهدية من الذهب، وفي نفس الوقت لازم تكون موافقة والدته حاضرة، لانه انا مش هجوز بنتي لحد ما مامته مش موافقة عليها يعني. فده يعني تعبير مجازي انه أن لازم يكون في موافقة مبدئية من أسرتك. كمان من الكلمات اللي بتتقال جاب الديب من ديلو، لما حد يقولك مثلا يعني هو جاب الديب من ديلو يا خي، أو مثلا ده لو بصفة تريقة، أو مثلا لو في حد بيقولك إيه رايح يجيب الديب من ديلو، اللي هو رايح مثلا يجيب حاجة ما حصلتش أو حاجة مش معروف ان هي سهلة بتيجي. طيب هما جابوا الديب من ديلو ازاي بقى؟ لما اتفتحت مقبرة الملك توت عنخ امون، ومن ضمن الحاجات اللي لقوها تحفة اثرية نادرة مصنوعة من الذهب الخالص، وعليها نقش الملك توت عنخ امون بعد ما اصطاد ديب وشايله من ديلو وهو راجع منتصر. المقبرة العظيمة دي لقوا فيها كمان 8 دروع بتستخدم في الحرب، ومرسوم عليها قرص الشمس بجناحاتها اللي بتحمي الملك اللي شايل سيف في ايده. طبعا حته ان هو جاب الديب من ديلو، ديب مش فريسه سهله، بالعكس هو فريسه، هو شرس جدا جدا وعارف ان هيهاجمه بشراسه وذكاء، لانه مش سهل ان هو يعني يصطاده، عشان كده كان لازم يبقى اذكى واسرع من الديب، بيتجنب عضاته برشاقه وبيلف حواليه بسرعه جدا لحد ما الديب يتعب، فبيمسكه من ديله وبيرفعه، وقتها بس بيكتشف ان الديب هو الفريسه. ويعني الاختبار دوت ساعات كان يعملوه كده عشان يشوفوا قوه الشخص وجلده قبل ما يتعين قائد في الجيش، يعني دي كانت من امتحانات القيادة للجيش، أو أنه أنت تكون جندي أن أنت تروح تجيب لي الديب من ديلو وتيجي. أرجو أن يكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وهستناكم الأسبوع الجاي قبل الميعاد بنص ساعة على 90 FM مع تحياتي أنا سوزي التخين، فتكون بعافية.